أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ومنه براءة ذمة الضار من تدارك ما أدخله من الضرر، إذ كما أن تشريع حكم يحدث معه الضرر منفي بالخبر، كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر الحادث بل يجب أن يكون. كان الكلام ولا زال حول بيان معاني الهيئة التركيبية لحديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وعرفتم أن الشيخ الأعظم قدس سره قد ذكر معنيين في ذلك. المعنى الأول وحاصله أن هذا النحو من الجملات لها ظهور في الإخبار وفي مقام الحكاية عن واقعية خارجية وفي نفس الأمر، وأن مراد المشرع الأعظم صلى الله عليه وآله أنه لم يشرع حكم ضرري في الشريعة الإسلامية المقدسة عليكم السلام، وأن الشارع المقدس لم يشرع حكما فيه ضرر وضرار بأي نحو من الأنحاء في حق فرد من أفراد عليكم السلام في حق فرد من أفراد المكلفين، ولم يجعل هكذا حكما أصلا، يعني في مقام عليكم السلام في مقام الجعل والتشريع لم يشرع لم يجعل حكما ضرريا. ولا فرق في هذا الحكم الضرري بين أن يكون حكما تكليفيا أم كان حكما وضعيا، فكلا الحكمين إذا كان ضرريا فهو منفي بحديث وقاعدة لا ضرر ولم يكن مشروعا. وقد مثل لذلك بخمسة أمثلة تقدم تقريبها في الدرس الماضي، بلغ الكلام إلى المثال السادس قوله ومنه براءة ذمة الضار، وهذا إشارة إلى أنه كما لا فرق في الحكم في إجراء قاعدة لا ضرر بين أن يكون الحكم الضرري تكليفيا أم كان وضعيا، وأن كليهما منفيان بحديث لا ضرر، فكذلك لا فرق في إجراء هذه القاعدة بين إحداث أصل الضرر وبين إبقاء الضرر الحادث. مستويان أكو، مرة إحداث أصل الضرر على المكلف، ومرة لا، هذا الضرر الحادث ماذا؟ أبقيه، أجعله مستمرا على ذلك المالك، على ذلك المكلف. فكذلك عليكم السلام، لا فرق في إجراء هذه القاعدة بين إحداث أصل الضرر وبين إبقاء الضرر الحادث. فهذا الضرر أيضا منفي بحديث لا ضرر. بيان ذلك، تارة يكون الوجوب أو الحرمة أو اللزوم، يعني لزوم البيع مثلا، تارة يكون الوجوب أو الحرمة أو اللزوم وما شاكل ذلك موجبا لحدوث ضرر في حق المكلف من قبيل الوضوء أو الغسل أو الصوم، إذا كان موجبا لتمرض الشخص، إذا كان موجبا لحدوث مرض في الشخص، أو أن لزوم البيع موجب لحدوث الغبن لطرف من طرفي المعاملة، فهكذا ضرر منفي بقاعدة لا ضرر. وتارة أخرى يكون هذا الوجوب أو الحرمة أو اللزوم سببا لإبقاء الضرر الحادث، هذا الضرر وهذا الحكم الذي يسبب في ماذا؟ في إبقاء واستمرارية الضرر الحادث أيضا منفي، أيضا غير مشروع في الشريعة المقدسة. مثلا شخص مريض، هو الآن هو مريض، يعني مو استعمل ما يتمرض، لا، شخص مريض، هذا الشخص لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل بالماء البارد في الجو البارد لاشتد مرضه، أو طالت مدة شفائه وبرئه، فهكذا حكم ضرري يسبب إبقاء الضرر الحادث أيضا منفي بقاعدة لا ضرر. فإذا لا فرق في إجراء قاعدة نفي الضرر بين إحداث أصل الضرر وبين إبقاء الضرر الحادث، ففي كليهما تجري هذه القاعدة. ومن أمثلة إبقاء الضرر الحادث المثال الذي تناوله الشيخ الأعظم بقوله ومنه براءة ذمة الضار. فهذا المثال السادس يتعلق بمن؟ بما لو كان الحكم موجبا، يعني مو موجبا لحدوث أصل الضرر، لا موجبا لإبقاء الضرر الحادث. المثال الذي تناوله الشيخ الأعظم بقوله ومنه براءة ذمة الضار. توضيحه، شخص أورد ضررا على شخص آخر بأن فتح باب قفص طائر لمالك، فطار الطائر. فهنا يأتي الشخص الضار ويقول بأني لم أمسك الطيرة بيدي مباشرة وأجعله في الهواء يطير، وإنما مجرد أني فتحت باب القفص ليس أكثر من ذلك، والطائر هو بنفسه أخذ يطير في الهواء، ولست بالمباشرة أمسكت الطير وجعلته في الهواء يطير، فإني الآن أشك في أني ضامن أو لا، علامة استفهام. فأستفيد حينئذ من أصالتي براءة الذمة عن الضمان، وأقول لست ضامنا. ليس الأمر كذلك. الشيخ في مقام التوضيح يقول ليس الأمر كذلك، لا مورد ولا محل لهذا الحكم الظاهري، أعني براءة الذمة. حكم الضار باعتبار أصل البراءة أجراها الشخص الضار، أجرى شنو؟ أصلت براءة الذمة عن الضمان. لا مورد ولا محل لهذا الحكم الظاهري، أعني براءة الذمة وعدم الضمان. ليش؟ وذلك لورودي وحدوث ضرر على المالك، ومع إجراء، هنا ضرر حدث، ضرر حدث على المالك، الطير ماله طار زين فارزة، ومع إجراء هذا الحكم الظاهري بمن؟ بأصالة البراءة يعني، ومع إجراء هذا الحكم الظاهري سوف يبقى هذا الضرر ويدوم مستمرا على المالك فارزة، وبموجب قاعدة لا ضرار الحكم الموجب لإبقاء الضرر الحادث على المالك منفي وغير مشروع في الشريعة المقدسة. فإذا لا بد ويجب أن يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة على وجه يتناسب وينسجم مع جبراني وتداركي خسارة المالك وضرره، ألا وهو الحكم بترتب الضمان. فلا بد أن يكون هذا الشخص الضار ضامنا لذلك المالك. هذا مثال أو من أمثلة ماذا؟ من أمثلة إبقاء الضرر الحادث، وأنه منفي أيضا بحكم لا ضرر أو بحديث لا ضرر. قال رحمه الله: ومنه براءة ذمة الضار. من براءة؟ من تدارك. يعني هذا الشخص الضار يقول لا، أنا ذمتي بريئة، على أساس أنا يجب علي التدارك، يجب علي الخسارة. من تدارك ما أدخله من الضرر على المالك. ليش قال ومن هذا؟ يعني من أمثلة، من الأمثلة اللي تجرى فيه قاعدة لا ضرر. ليش أنا نجري إلى قاعدة لا ضرر؟ قال: إذ كما أن تشريع حكم يحدث معه الضرر منفي بالخبر، كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر مستمران، كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر الحادث أيضا شنو؟ منفي بهذا الحديث الشريف. بل يجب أن يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة على وجه يتدارك ذلك الضرر كأن لم يحدث. يعني لابد من التدارك، وكأنه ماكو الضرر هناك على المالك، حتى شنو؟ ينطبق قانون العدالة. إلا أنه قد ينافي هذا قوله لا ضرار في خصوص هذا المثال الأخير. هذا المثال الأخير اللي الآن قررناه وعرفناه هو مثال المن لما لو كان الحكم موجبا، ما لو كان تشريع الحكم موجبا لإبقاء الضرر الحادث. في خصوص هذا المثال الأخير هناك سوف نواجه مشكلة، ألا وهي مشكلة التناقض والتنافي بين صدر الحديث وذيله. توضيح ذلك: أن الحديث الشريف مفاده لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإن فسرنا الضرار بنفس بعين معنى الضرار، وجعلنا الضرار تأكيدا للأول، فلا بحث ولا إشكال ولا مشكلة تهافت في البين، لأنه الثاني يؤكد الأول. فسرنا الضرار نفس تفسير كما ورد في بعض كلمات المفسرين في كلام الصحاح وغير الصحاح. وأما لو فسرنا الضرار، وأما لو فسرنا الضرر بمعنى الإضرار الابتدائي، وفسرنا الضرار، فسرنا الضرر بمن؟ بالإضرار الابتدائي، وفسرنا الضرار بمعنى المجازات على الضرر في الإسلام، أو فسرنا الضرار بمعنى المضار، وأنه هناك اثنان أحدهما يورد الضرر على الآخر. جواب: وأما إذا أخذنا الضرر بمعنى الإضرار الابتدائي، والإضرار أخذناه بمعنى المجازات على الضرر في الإسلام، أو أخذناه بمعنى المضار، وأنه هناك إثنان أحدهما يورد الضرر على الآخر فيحصل تهافت وتناف بين صدر الحديث وذيله. وذلك فإن صدر الحديث يقول لا ضرر، فإذن ذلك الشخص الذي ابتدأ في حدوث الضرر على مالك الطير، وصار سببا لأن يطير طائره، لم يكن بريء الذمة. هذا الشخص اللي ابتدأ بالضرر لم يكن، الحديث يقول صدر لا ضرر في الإسلام، لم يكن بريء الذمة، بل عليه أن يدفع شنو؟ بل عليه أن يدفع الخسارة والغرامة عن المالك، بينما ذيل الحديث يقول ولا ضرار، يعني المجازات على الضرر أيضا غير مشروعة في الإسلام. هذا معنى ولا ضرار. وقلنا قبل شوي فسرنا الضرار بمن؟ بمعنى المجازات على الضرر. لا ضرار يعني ماكو مجازات على الضرر، ماكو مقابلة بالمثيل، إياكم أن تقابلوا بالمثل، مو هذا المعنى؟ أو بمعنى المضار، همهم اثنان أحدهما يورد الضرر على الآخر، يعني هذا إذا أورد عليك الضرر أنت مو بالضرورة بمقابل شنو أيضا تورد شنو الضرر علي، لكم له دين ولكم دين، ذاك عنده حساب قيامة وأنت عندك حساب وقيامة، غاية الأمر ذاك مكلف بمن بأن يتدارك خسارتك غرامتك، لابد أن يتدارك. زين، بينما ذيل الحديث يقول ولا ضرار، يعني المجازات على الضرر أيضا منفية في الشريعة وغير مشروعة. فإذا مالك الطير لا يحق له أن يجازي الشخص الضار، لا يحق له أن يقابل الضار بالمثل، فلا يجوز لمالك الطير أن يأخذ الخسارة والغرامة، فيحصل التناقض والتهافت بين الصدر والذيل، فإن الصدر يدل على وجوب رد الغرامة، بينما الذيل يدل على حرمة أخذ الغرامة، فهذا تناف وتهافت في البين. إلا أن هذه المشكلة قد أجيب عليها بأكثر من جواب. عمدة الأجوبة أن المراد بالإضرار هو نفس المعنى المراد من الضرر، وأن قوله لا ضرار جاء في الحديث تأكيدا للأول، فلا منافاة ولا معارضة في البين. قال رحمه الله إلا أنه، يقول صحيح هذا المثال اجعلنا من أمثلة شنو؟ ما لو كان الحكم، ما لو كان التشريع الحكم موجبا علما وسببا لإبقاء، لإبقاء الضرر الحادث. وقلنا هكذا حكم أيضا منفي بقاعدة لا ضرر، صحيح، ولكن يقول عندنا هذه المشكلة راح نواجهها. إلا أنه قد ينافي هذا الذي قررناه في المثال الأخير، ينافي ماذا؟ قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الذيل ولا ضرار، بناء على، بس هذا شو وقت قلنا؟ بناء على أن معنى الضرار المجازات على الضرر، وكذا لو كان الضرار بمعنى المضارة التي هي من فعل الاثنين. وجه المنافات هذا اللي قررناه، قال لأن فعل البادئ منهما، البادئ منه هذا الشخص اللي فتح باب القفص، لأن فعل البادئ منهما ضرر، ضرر لو مو ضرر بل ضرر، قد نفي بمن بالفقرة الأولى عندما قالت لا ضرر، قد نفي بالفقرة الأولى التي تفيد وجوب رد الغرامة، زين، فالضرار، زين، بينما الذيل ولا ضرار، قال فالضرار المنفي بالفقرة الثانية المفيدة لحرمة أخذ الغرامة، المفيدة لحرمة أخذ الغرامة شبيها، قال فالضرار المنفي بالفقرة الثانية إنما يحصل بمن بفعل الثاني منهما، الثاني منهما عندما يجي يأخذ الغرامة يعني راح يجازي بمن؟ راح يجازي بالمثل، راح يقابله بالمثل، هذا أيضا منفي. قال ولا ضرار يعني ولا مجازات في الإسلام أيضا على الضرار، فيحصل التعارض. وكأن من فسره، أي من فسر الضرار، وكأن من فسره بالجزاء على الضرر أخذ هذا التفسير من هذا المعنى يعني المضار، لا على أنه معنى مستقل. فالشيخ رحمه الله يقول بلي احنا نواجه هذه المشكلة، بس هذه المشكلة ممكن أن شنو؟ ممكن أن ندفعها. لمن ندفعها؟ ندفعها على أن نجعل الضرارة تأكيدا لمن؟ للضرار، ونجعل الضرار بنفس معنى الضرار. ويحتمل أن يراد من النفي النهي، هذا كله حول المعنى الأول، المعنى الأول للجملة التركيبية في الحديث الشريف، المعنى الأول، المعنى الثاني، المعنى الآخر. قال ويحتمل أن يراد، وحاصل هذا المعنى أن هذا النحو من الجملة التركيبية، وإن كان سلمكم الله، وإن كان لها ظهور في الإخبار، ولكن هذا الظهور في الإخبار اللي هو كان المعنى الأول، المعنى الثاني ينطف شيء آخر، أكو إضافة، يقول ولكن في خصوص حديث لا ضرر يراد من النفي، يعني لا يراد من النفي معنى النهي، ويراد من الإخبار معنى الإنشاء. فمعنى الحديث لا يحق لأي مسلم ومؤمن، بل حرام عليه أن يوقع وأن يورد ضررا على نفسه أو على غيره، كان ابتداء أم كان مجازاة، كان ابتداء أم كان مجازاة، لا يحق له ذلك بل حرام عليه. فالوضوء أو الغسل
مثلا بالماء البارد المضر منفي ومنهي وحرام عليه، وحرام عليه ارتكابه. غاية الأمر ليس المطلب متوقفا على النهي التكليفي، لحد الآن فقط لا يحوق لا يجوز حرامون، ليس المطلب متوقفا على الحكم التكليفي، بل علاوة على ذلك النهي الوضعي أيضا مستبطن في البين. هاي الإضافة مالتها. المعنى الثاني، غاية الأمر ليس المطلب متوقفا على النهي التكليفي فحسب، يعني بس حرام يوجب العقابة، لا لا لا، وإنما شنو، بل هناك النهي الوضعي أيضا مستبطن في البين. يعني شنو؟ يعني أن الوضوء الضرري أو الغسل الضرري أو الصوم الضرري على الرغم من أنه حرام ويوجب العقاب يوم القيامة، كذلك يوجب فساد العبادة. يعني أن المكلف لا يتسنى له أن يؤدي الصلاة بهذا الوضوء الضرري، بهذا الغسل الضرري، وهكذا في المعاملات. الإلزام البيع الضرري كما أنه حرام فكذلك يوجب فساد المعاملة التي ألزم فيها البيع الضرري، فتكون المعاملة فاسدة، أي لا يترتب عليها الأثر المطلوب. هذا هو المعنى الثاني في المقام في حديث لا ضرر. قال رحمه الله: ويحتمل أن يراد من النفي النهي، النهي عن منه؟ عن إضرار النفس أو الغير ابتداء أو مجازاة. ابتداء يعني لا ضرر، مجازاة يعني لا ضرار، لكن لا بد من أن يراد بالنهي زائدا على التحريم. شنو يراد؟ الفساد وعدم المضي، عدم ترتيب الأثر. هاي الزيادة اللي موجودة، يعني مو بس نهي تكليفي، لا، حتى النهي الوضعي مستبطن في البين. زين، للاستدلال به، فإن قلت: شيخنا الأعظم، هذا المعنى الثاني من أين فهمته؟ من الحديث الشريف. يعني هذا المعنى الثاني شلون تنطيف للهيئة التركيبية لهذا الحديث الشريف؟ يعني من أين فهمنا هذا المعنى الثاني، وأنه هناك نهي تكليفي ونهي وضعي؟ قال: للاستدلال، لاستدلال الأئمة عليهم السلام بهذا الحديث الشريف على ماذا؟ على إثبات الحكم الوضعي، على إثبات النهي الوضعي. مثل إيش؟ عندنا في بعض الروايات أن المعصوم عليه السلام أثبت حق الشفعاء بمن؟ أثبت حق الشفعاء بهذا الحديث، بقاعدة ماذا؟ لا ضرر. زين. ومن الواضح البين أن الشفعة ليس شنو؟ حق الشفعة ليس حكما تكليفيا، بل ماذا؟ بل هو يرتبط بحكم وضعي. حق الشفعة وأن للشفيع حق حقا أن يشتري حصة شريكه، هذا يرتبط بنا، يرتبط بجانب الوضع، بجانب الحكم التكليفي الوضعي، ولا علاقة له علما بجانب الحكم التكليفي. قال: للاستدلال به بحديث لا ضرر في كثير من رواياته على الحكم الوضعي دون محض التكليف. صح هم تكليفي، ولكن الوضعي أيضا شنو؟ أيضا مستبطن وأيضا موجود. فالنهي في المقام، فالنهي هنا في حديث لا ضرر نظير الأمر، الأمر بمن؟ الأمر بالوفاء في الشروط والعقود، يعني نظير الأمر المستفاد من المؤمنون عند شروطهم. المؤمن عند شروطهم أكو أمر؟ ماكو أمر صريح. المؤمن عند شروطهم من نجي نترجمه شو نقول عنه؟ نقول يجب الوفاء بالشرط. هذا وجوب الوفاء بالشرط من عرفناه؟ عرفناه ضمنا. وهكذا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود ماذا نستفيد منه؟ وجوب الوفاء، وأن هناك أمر بمن؟ بالوفاء بالعقد. قال: نظير الأمر بالوفاء في الشروط والعقود، فكل، على المعنى الثاني بنحو عام، فكل إضرار بالنفس أو الغير محرم حكم تكليفي، بعد حكم وضعي، غير ماض على من أضره، يعني غير ماض يعني فاسد، عدم المضي، عدم الإمضاء. وهذا المعنى الثاني الشيخ رحمه الله يقول قريب من الأول، إنه بجانب الحكم التكليفي حرام لا يحق، بل راجع إليه. شلون راجع إليه؟ لأنه لما تقول أن هذا حرام وأن هذا فاسد وغير ممضي، نتيجة ذلك شنو؟ نتيجته أن هذا الحكم إذن منفي في الشريعة المقدسة، نتيجة ذلك أن هذا الحكم إذن لم يشرع في الشريعة الإسلامية المقدسة. إذن صار نفس المعنى الأول، غاية الأمر فيه تطويل وتوضيح إلى أن نوصل لمن؟ نوصل في النتيجة في نهاية المطاف إلى المعنى الأول. هذا اللي قال بل راجع إليه، راجع إليه كيف؟ أن هذا الإضرار بالنفس أو الغير أليس محرما أيها المعنى الثاني؟ أليس هذا فاسدا وغير ممضى؟ زين، فإذا نتيجة ذلك أن هذا الحكم الضرري اللي هو حرام اللي هو غير ممضي شنو؟ منفي في الشريعة المقدسة ولم يكن مشروعا. وهذا هو المعنى الأول. لذا استظهر الشيخ الأعظم بعد أن عرض المعنى الثاني، استعرض الآن يبدي رأيه الشريف رحمه الله ويستظهر المعنى الأول بقرائن أربعة، بآليات أربعة، بقرائن أربعة. قال: والأظهر، المبتدأ والأظهر، الخبر وين؟ بالصفحة الوراها، هو المعنى الأول، بس بين المبتدأ والخبر ذكر الآليات، آليات استظهاره، القرائن اللي اعتمد عليها في استظهار المعنى الأول. القرينة الأولى قال: بملاحظة نفس الفقرة. بملاحظة شنو؟ نفس الفقرة. كيف نفس الفقرة؟ لا ضرر ولا ضرار، هذه جملة تركيبية ابتدأت بمن؟ ابتدأت بكلمة لا النافية للجنس، لا ضرر، جملة تركيبية ابتدأت بكلمة لا النافية للجنس، والجملة التركيبية المبدوئة بكلمة لا النافية للجنس لها ظهور في الإخبار دون الإنشاء. لها ظهور في ماذا؟ في الإخبار، يعني جاي تخبر لا ضرر، يعني لا رجل في الدار، مو إنشاء، جاي تخبر أنه روح فوت ماكو رجل في الدار. يعني رتب الأثر، عدم وجود رجل في الدار، إخبار لا ضرر. هكذا جملة تركيبية مبدوءة بكلمة لا النافية للجنس ماذا؟ لها ظهور في الإخبار للإنشاء. فهذا شنو؟ قريب من المعنى الأول. القرينة الثانية قال وملاحظة نظائرها. القرينة الثانية وملاحظة منه نظائرها. كيف؟ لو نتمعن في الشرع المقدس ونقع ونقف على نظائر هذه الجملة التركيبية من قبيل لا نسيان، لا خطأ، لا شك لكثير الشك، وما شاك لذلك، نجد أن هذه الجمال لها ظهور في الإخبار، فإنها تدل على نفي الآثار الشرعية. يعني الأثر الشرعي لا ترتب على الخطأ، لا ترتب على النسيان، لا ترتب على كثير الشك. وهذا أيضا نظير تلك، شلون هناك إخبار، هنا أيضا إخبار، فالمعنى الأول هو الأظهر. القرينة الثالثة قال وبملاحظة موارد ذكرها في الروايات. موارد ذكر هاي القاعدة وين؟ في الروايات. من جملة تلك الموارد مورد الشفعة، ومن الواضح أنه هناك ليس حرمة تكليفية في حق الشفعة، وإنما المطلب يرتبط بجانب ماذا؟ بجانب الوضع، أي بجانب إثبات حق من الحقوق يسمى حق الشفعة. موارد ذكر هاويا في الروايات. القرينة الرابعة قال وفهم العلماء. العلماء أيضا فهموا معنى الإخبار من هذه القاعدة، فالشيخ الأعظم يقول هذا لست منفردا في هذا الفهم، وإنما العلماء السابقين والمتقدمين علي أيضا فهموا المعنى الأول من هذا الحديث الشريف، فلذلك يكون المعنى الأول هو الأظهار دون المعنى الثاني. ثم إن هذه القاعدة المبحث الرابع من مباحث قاعدة لا ضرر، يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله